بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر من مسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لابن خزيمة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة. باب الرخصة في المشي في الصلاة عند العلة تحدث. قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: أخبرنا حماد يعني ابن زيد قال: حدثنا الأزرق بن قيس أنه رأى أبا بردة الأسلمي يصلي وعنان دابته في يده، فلما ركع انفلت العنان من يده وانطلقت الدابة. قال: فنكص أبو بردة على عقبيه ولم يلتفت حتى لحق الدابة فأخذها، ثم مشى كما هو، ثم أتى مكانه الذي صلى فيه فقضى صلاته فأتمها ثم سلم. قال: إني قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو كثير حتى عد غزوات، فرأيت من رخصه وتيسيره وأخذت بذلك، ولو أني تركت دابتي حتى تلحق بالصحراء ثم انطلقت شيخا كبيرا تخبط الظلمة عن أتخبط الظلمة كان أشد علي.
الظلمة كان أشد علي، يعني يقول: هذه رخصة، فرأيت من رخصه وتيسيره وأخذت بذلك، ولو أني تركت دابتي حتى تلحق بالصحراء وما تبعتها يعني ولا أمسكتها، ثم انطلقت شيخا كبيرا أتخبط الظلمة كان أشد علي. ما الذي يمنعني أن أخذ بناقتي وأن أتبع الخطوة الخطوتي؟ لأنني لو تركتها وأنا رجل شيخ كبير وذهبت بعيدا، بعدما أسلم من صلاتي ماذا أصنع؟ سوف أتعب تعبا شديدا. هذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم: التيسير والسهولة وعدم التنطع والتكلف، وهم أعلم الناس بالرخص وأعظم الناس أخذا بالعزاء، أعلم الناس بالرخص ويمتثلونها وأعلم الناس بالعزائم يمتثلونها، وخير الهدي هدي النبي والصحابة رضوان الله عليه. نعم.
باب الرخصة في المشي القهقرة في الصلاة عند العلة تحدث. قال: حدثنا محمد بن عزيز الأيلي أن سلمة حدثهم عن عقيل قال: أخبرني محمد بن مسلم أن أنس بن مالك الأنصاري أخبره أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة ثم تبسم فضحك، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم.
يعني ذكر ابن خزيمة البابين، الباب الأول كان في المشي إلى الأمام، والباب الثاني في المشي إلى الوراء القهقرة. باب رخصة في المشي في الصلاة عند العلة تحدث، يمشي يتقدم الخطوة والخطوتين والثلاث خطوات للعلة تحدث وللحاجة، مثل ما إذا سلم الإمام مثلا وأنت مسبوق وليس أمامك سترة فاقتربت من السترة خطوة والخطوتين أو الثلاث لا بأس. طيب، ولا هذا خاص بالمشي إلى الأمام؟ لا، وإلى الوراء أيضا، فإن أبو بكر رضي الله عنه نكص إلى على عقبيه ليصل الصف، وأيضا في الحديث الصحيح في الصحيحين حديث سالم بن سعد لما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم رجع القهقرة فسجد في أصل المنبر. طيب، وإلى اليمين وإلى الشمال؟ نعم، يقاس على هذا لا بأس، لكن أن تلفت صدرك عن القبلة فهذا ممنوع، تبطل صلاتك حينئذ، لكن كل هذا وأنت محافظ على التوجه إلى القبلة، ترجع إلى الوراء، تقدم إلى الإمام، إلى اليمين، إلى الشمال، إذا احتجت إلى ذلك كان يكون باب على يدك اليمين فتمشي إليه، لكن مع المحافظة على القبلة، توجه القبلة إلى اليسار كذلك، هذا لا بأس به. نعم.
باب الرخصة في حمل الصبيان في الصلاة، والدليل على ضد قول من زعم أن هذا الفعل يفسد صلاة المصلي.
ابن خزيمة يذكر الأفعال المباحة في الصلاة التي إذا فعلها الإنسان لا تبطل صلاته. نعم.
باب الرخصة في حمل الصبيان في الصلاة، والدليل على ضد قول من زعم أن هذا الفعل يفسد صلاة المصلي، وزعم أن هذا عمل لا يجوز في الصلاة جهلا منه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان سمع عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول سمعت عمرو بن سليم الزرقي يقول سمعت أبا قتادة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وعلى عاتقه أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها.
نعم.
باب الأمر
دل هذا على هذا الفعل جائز، أن يحمل إنسان الصبي في الصلاة سواء كان ذكرا أو كان بنتا فلا حرج في ذلك. نعم. ومثل بأي شيء، تحمل بنت، تحمل متاعك، تحمل شنطتك، أي شيء، حقيبتك، أي شيء من هذا، هذا كله لا بأس به إذا احتجت إلى ذلك. نعم.
باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة.
حمل الصغير إذا لم تعلم نجاسته، يعني لو كان أمرا خفيا لا تعلمه فلا حرج، إذا بان بعد ذلك أنه كان هناك نجاسة في ثوبه فلا حرج، أما إذا علمت نجاسة في ثوبه وتيقنت من ذلك فإنه لا يجوز لك حمله، لأنه لا يجوز أن تلبس الثياب النجسة ولا أن تحمل ما فيه نجاسة وأنت في الصلاة، لا أن تلبس ذلك ولا أن تحمل معك ذلك، ولا أن تحمل ذلك وأنت في الصلاة. نعم.
باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة ضد قول من زعم أن قتلها وقتل كل واحد منهما على الانفراد يفسد الصلاة. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر حا وحدثنا محمد بن هشام قال حدثنا يحيى بن اليمان حا وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الأعلى حا وحدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا غندر حا وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا محمد بن جعفر قالوا حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة العقرب والحية. وفي حديث غندر قال معمر فقلت له فقال العقرب والحية، وفي حديث عبد الأعلى قال يحيى يعني الحية والعقرب.
نعم. إذن هذه السنة القتل هذا، يعني لو خرجت عقرب أو حية أو كذا واحتجت إلى قتلها لا بأس بذلك. نعم.
باب
الحركة، ولو أدى ذلك إلى حركة كثيرة، ولو أدى ذلك إلى حركة كثيرة فلا بأس ولا حرج بهذا. نعم.
باب الرخصة في الالتفات في الصلاة عند النائبة تنوب المصلية. قال أبو بكر رحمه الله في خبر أبي حازم عن سهل بن سعد وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يأمره أن يصلي، قال قد أمليته قبل بطوله.
إيه نعم، يعني أن الالتفات للحاجة لا بأس، لكن شريطة أن يكون الالتفات بالعنق، نكون الالتفات بالعنق لا بالصد. نعم.
باب الرخصة في اللحظة،
فلو الإنسان احتاج أن يلتفت عند الحاجة كان يحصل ضجة أو مثلا صوت أو كذا، يحتاج الإنسان إلى أن يلتفت لينظر ما هذا فلا بأس، فإن أبا بكر قد التفت لما أكثر عليه في الصلاة التصفيق. نعم.
باب الرخصة في اللحظة في الصلاة من غير أن يلوي المصلي عنقه خلف ظهره. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا
اللحظة أنه ينظر بطرف بصره هكذا يلحظ. نعم.
قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره.
نعم.
باب الرخصة للمصلي في مرافقة غيره من المصلين والنظر إليهم هل يتمون صلاتهم أم لا، ليأمرهم بعد الفراغ من الصلاة بما يجب عليهم من إتمام الصلاة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وأحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني جدي عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان أحد الوفد قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال أبو بكر هذا الخبر ليس بخلاف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي.
نعم كنت سأستشكل بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم لمح بمؤخر عينه، طب لماذا يحتاج إلى هذا وهو صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من بين يديه؟ نعم يقول هذا الخبر يا معشر المسلمين. نعم نعم
قال إذ النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يرى من خلفه في الصلاة قد يجوز أن ينظر بمؤخر عينه إلى من يصلي ليعلم أصحابه إذا رأوه يفعل هذا الفعل أنه جائز للمصلي أن يفعل مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم.
هذا تأويل جيد، أي وإن وإن كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه، إلا أنه إنما فعل ذلك من باب التشريع، أي ليعلم أصحابه أنه لو فعل الواحد منه ذلك لكان جائزا. نعم
باب إباحة التفات المصلي في
لكن
الصلاة.
لكن كل هذا من غير إيه؟ من غير أن يلتفت بصدره، لما يكون هذا بالعنق. نعم نعم يعني الغير حاجة مكروه لغير حاجة. نعم نعم نعم
باب إباحة التفات المصلي في الصلاة عند إرادة تعليم المصلين بالإشارة إليهم بما يفهمون عنه، وفيه ما دل على أن إشارة المصلي بما يفهم عنه غير مفسدة صلاته. قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا. باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن
الزبير. كل هذا من الأفعال الجائزة في الصلاة. نعم لكن الإنسان يجمع قلبه ويجمع خشوعه في الصلاة ويجعل نظره في محل سجوده، لكن هذه الأشياء لو احتاج إليها الإنسان لا بأس بها وهي لا تبطل الصلاة. نعم
قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ونهى أن يبزق الرجل بين يديه وعن يمينه وقال ليبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن.
هذا طبعا في المسجد لأن كان المسجد من حصباء، كان أرضيته من حصباء، إنما اليوم الواحد ما يبصق على المكيت هذا والسجاد وكذا، إنما يجعل هذا في طرف ثوبه أو في منديل معه. نعم
قال
حدثنا لكن هذا الفعل جائز، يبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. نعم
قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فتناول حصاة فحكها ثم قال لا يتنخمن أحدكم في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى.
نعم
باب الرخصة في بصق المصلي.
وهذا يكون في الصلاة فقط أو يكون عموما إذا أراد الإنسان أن يبصق؟ هذا الظاهر أنه إذا أراد أن يبصق حتى عموما لو خارج الصلاة فلا تنخمن أحدكم في القبلة ولا عن يمينه ولا يبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى، هذه عامة لكن أكدها ما كان في الصلاة. نعم
باب الرخصة في بصق المصلي خلفه، وفيه ما دل على إباحة لي المصلي عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته، إذ البزق خلفه غير ممكن إلا بلي العنق. قال حدثنا بندار وأبو موسى قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزقن عن يمينك ولكن خلفك أو تلقاء شمالك أو تحت قدمك اليسرى. هذا حديث بندار. وقال أبو موسى حدثني منصور وقال أيضا قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وابصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا تحت قدمه اليسرى.
وليس قوله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة أن هذا يتحدد بالصلاة فقط دون خارج الصلاة، لكن النبي يبين أن هذا إذا كنت في صلاة وأردت هذا فافعل كذا، وليس معناه أن هذا محصور في الصلاة فقط، فما كان في الصلاة على هذه الهيئة فكذلك يكون في خارج الصلاة. نعم.
باب الدليل على إباحة بصق المصلي تحت قدمه اليسرى.
على أن إباحة.
باب الدليل على أن إباحة بصق المصلي تحت قدمه اليسرى إذا لم يكن عن يساره فارغا، وإباحة ذلك البزق بقدم
بقدمه
وإباحة ذلك البزاق بقدمه إذا بزق في صلاته.
نعم.
قال
نعم وإباحة ذلك البزاق بقدمه دلك. عندك دلك وإباحة دلك البزاق بقدمه إذا بزق في صلاته. أي نعم دلك.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت في الصلاة فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك ولكن ابزق عن تلقاء شمالك، فإن لم يكن فارغا فتحت قدمك اليسرى ثم قل به. قال منصور يعني ادلكه بالأرض. قال حدثنا بندار قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا الجريري حا وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري حا وحدثنا الصنعاني قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا الجريري حا وحدثنا أبو بشر الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. زاد خالد في حديثه وكان في أرض جلدة. قال أبو بكر أبو العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير أخو مطرف نسبوه إلى جده. قال أبو بكر روى هذا الخبر حماد بن سلمة عن الجريري فقال عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه. قال حدثناه يوسف بن موسى قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار البصري والحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فبزق تحت قدمه اليسرى. زاد العلاء ثم دلكها.
نعم.
باب الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلكه الثوب بعضه ببعض في الصلاة، والدليل على أن البزاق ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي للبزق في ثوبه في الصلاة.
يعني هذا دليل على أن البزاق ليس بنجس، والمؤمن لا ينجس ولا شيء يخرج من بدنه نجس إلا ما دل الدليل عليه. نعم.
قال حدثنا
أما مثل البزاق الريق الدمع الفضارات التي تخرج من الأذن الأنف غير ذلك كل هذه طاهرة، أما البول الغائط هذا نجس، وأما الدم ففيه الخلاف. نعم. وجه كثير القيء ما أدري كثير القيء وخير ما أدري، لكن لا فرق إما أن يقال القيء يبطل أو نجس أو ليس بنجس، أما تفرق بين القليل والكثير يمكن لعلهم يقصدون مثلا إذا شيء خرج ولم يخرج إلى الفم، يعني شيء مثلا يسير الحاجة ليسير إلى الفم وكذا مما قد يحصل عند التششح. نعم.
شيخنا الكثير والقليل في إبطال الوضوء في نقض الوضوء،
ما نقول ما في فرق إذا خرج ما في فرق. نعم. لكن إذا كان شيء كما قلت عند التششح قد يخرج شيء مثلا عند الحلق هذا لا بأس. نعم.
قال باب الرخصة
صحيح ولو كثر أنه لا ينقض الوضوء. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثنا عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه العراجين أن يمسكها بيده، فدخل المسجد ذات يوم وفي يده واحد منها، فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن حتى أنقاهن، ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه، فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه، وليبصق تحت قدمه اليسرى أو عن يساره، فإن عجلت به بادرة فليقل هكذا في طرف ثوبه، ورد بعضه في بعض. قال الدورقي: وأرانا يحيى كيف صنع. باب الرخصة في بصق المصلي في نعله ليخرجه من المسجد. قال حدثنا محمد بن رافع
قوله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كان يعجبه العراجين أن يمسك بيده، فدخل المسجد ذات يوم في يده واحد منها، فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن حتى أنقاهن، ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: يحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه، وليبصق تحت قدميه اليسرى وعن ساره، فإن عجلت به بادرة فليقل هكذا في طرف ثوبه، ورد بعضه في بعض. هل هنا يؤخذ منه استحباب الامساك بالعصا دائما؟ يقول: وكان يعجبه العراجين أن يمسك بيده. هل هذا فيه إشارة إلى أن المستحب الإنسان يمسك بالعصا يعني دائما، وأن هذا يكون سنة كما يذهب إليه البعض؟ البعض يمسك بالعصا يقول هي السنة. نعم، جبلية. كيف
يعني يكون هذا من العادة يعني من عادته؟
لكن هل هذا كان من عادته أصلا؟
لو سبب
يعني هل هذا كان من عادته؟ الذي يظهر أنه يعني أنها لم تكن من عادته وأنه يعمد إلى ذلك، ولكن كان يحب ذلك، يعني لو أنه تسنى له ذلك فلا يمتنع من هذا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ذلك ويمشي به دائما لعدم ورود ذلك في السنة الوصفية عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحرص على ذلك. وحتى لو افترضنا أنه كان يمسك فأنه لم يتعبد الله عز وجل بذلك، لم يتعبد بذلك، ولكن لأن العصا دي قد يكون فيها مصالح، لا شك أن الإنسان لو حمل عصا فيها مصالح عديدة، العصا دي فيها مصالح عديدة وليها فيها مآرب أخرى كما يقال، ففيها مصالح عديدة، العصا دي فيها مصالح عديدة، الإنسان يتكئ عليها مثلا، يستند عليها، يحفر بها كذا، يدق بها بابا، يضرب بها مثلا حية أو عقرب، حقيقة فيها منافع عديدة جدا، فيها منافع عديدة العصا، لكن لا نجعلها سنة، الإنسان يبقى معروف كده. أن بعض الإخوة في وقت من الأوقات تجد الإخوة أول ما يعرفوا شيء من هذا فكان يمسك العصا، يلبس العمامة، يفتح صدره، تجد لهم حركات غريبة كده، حركات غريبة. نعم، خصوصا كان في أول التسنن يعني وظهور التسنن من زمان، يعني كانت هذه أشياء منتقدة، لأنه كان يكون الواحد في القرية فكل حركاته مرصودة، كل حركاته مرصودة. نعم، التبليغ. نعم نعم، مع المشلح. اي نعم، وكان النبي يتعلم ويعلم، كان النبي يعلم صلى الله عليه وسلم وينتظر الوحي ينزل عليه. نعم.
باب الرخصة في بصق المصلي في نعله ليخرجه من المسجد. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في حديث طويل ذكره عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصق أمامه، فإن ربه أمامه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد مبصقا ففي ثوبه أو نعله حتى يخرج به.
نعم.
باب الرخصة في منع المصلي الناس من المقاتلة ودفع بعضهم عن بعض إذا اقتتلوا. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن أبي الصهباء قال كنا عند ابن عباس فقال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلا فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزع إحداهما من الأخرى ثم ما بال ذلك
فصل يعني. فلو حصل اقتتال بين ذلك مثلا ولدك هذا يمسك بهذا كذا فتفرق بينهما لا بأس بهذا ولا حرج، ومنه أيضا دفع من يمر بين يدي المصلي. نعم.
باب الرخصة في مقاتلة المصلي من رام المرور بين يديه. نعم. قال أبو بكر قد أمليت فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان
بعض أحد الأخوة قد يمر واحد بين يديه خلاص مر فيتشدد جدا حتى أنه يربك من بين يديه فيعود مرة ثانية، هو خلاص إذا مر فما الداعي للمقاتلة والمنع، هو مر لأنك إن أخذت به رجع مرة ثانية يبقى أنشأ مرورا آخر. نعم نعم.
قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. باب الرخصة في عدل الإمام المصلي إلى جنبه إذا قام خلاف ما يجب عليه أن يقوم في الصلاة.
كل هذه أفعال جائزة، كل هذه أفعال جائزة. نعم.
قال حدثنا عبد الجبار
لكن العوام تجد بعض العوام قد يتشدد في أشياء ويترك أشياء، يتشددون في أشياء ما ورد التشديد فيها ثم يتهاون في أشياء كثيرة. يعني أول واحد ما تعلم الصلاة وهو صغير كانوا يعلمونه وكذا، واخد بالك؟ كان أبي يقول شوف ضع عينيك في رأس الذي أمامك ولا تلتفت يمينه ولا شماله، يعني عظم الصلاة كده تلتفت يمينه ولا شماله، فتضع عينيك فين؟ في رأس الذي أمامك. كذلك الحركة مسألة ثلاث حركات هذه كان واحد يعتقد أنه إذا زاد عن ثلاث بطلت صلاته. تأتي مثلا في البعوض والناموس وكذا في رمضان وهو يلدغ كل لحظة وأنت تكظم ماذا تصنع؟ يعني زدت الآن وصلت إلى ثلاث ماذا تصنع؟ فتبقى تجاهد نفسك. نعم. بينما هو في غير ذلك العقيدة نفسها عقيدة خربانة لا يبالي مدد يا بدو مدد يا حسين مدد كذا، ترى الناس يقعون سبحان الله في بدع لا حصر له، لكن إذا جاء إلى الصلاة يبقى لا تفعل كذا ولا تسوي كذا. نعم.
قال حدثنا
من يسأل عن الريق في رمضان طلع الريق في رمضان. نعم.
قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عمرو هو ابن دينار قال سمعت قريبا مولى ابن عباس عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة فلما كان بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فذكر بعض الحديث وقال ثم قمت عن يساره فحولني عن يمينه. قال أخبرنا بنحوه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وقال عن قريب.
الله أكبر، السنة عظيمة سبحان الله، حدثنا وأخبرنا عظيمة عظيمة سبحان الله، كل شيء بالسنة، كل حركة بالسنة، أمة عظيمة جدا. الآن نريد أن نبعد هذه الأمة عن ماذا؟ عن سنة عن مثل هذه السنن التي قد يسمعك واحد الآن يقول ياه لو جاء واحد يحضر أول مرة يقول سبحان الله أنتم جالسون هنا والأمة يحصل فيها ما يحصل وتجلس تقول البزاق تحت الرجل اليسرى ولا كذا ولا تشد واحد ولا تحرك واحد، هو هذا العلم الذي عندكم؟ هذا علم الورق، هذا العلم الذي لا ينفع. خروج يا رجل شوف الأمة. طيب تعال أنت ماذا صنعت مع الأمة وماذا صنعت للأمة؟ لا يمكن تصنع الأمة إلا أن تنطلق من هذه الأوراق، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الصحابة وسنة التابعين، لابد أن تنطلق. ومن أحسن كيف يتصرف في بزاق يخرج منه وكيف يتصرف في التفات في الصلاة وكذا، من أتقن هذا أتقن ما هو أعظم، ومن أخل بهذا أخل مما هو أكبر، هذا معروف. فالذي لا يعلم سنة السواك كيف يعرف سنة القتال والحرب والجهاد والسياسة وغير ذلك؟ من جهل هذه فهو لما سواها أجهل، ولهذا تجد هذه الجماعات جاهلة بكل شيء بالأصول والفروع. يقول دعونا من هذه القشور تعالوا إلى اللباب، وهؤلاء ضيعوا اللباب والقشور، فلا قشور ولا لباب، لكنهم يحذرون من السنة بمثل هذه الأشياء. الأمة في كذا وأنت تجلس الآن كقوم يختلفون السواك ما أدري وتقصير الثياب ما أدري كقوم كذا والأمة. وكأن سبحان الله العظيم إذا أردت أن تبني الأمة فلابد أن تترك السنن أولا، فعلامة بناء الأمة ترك السنن. وإن قوما حرصوا على هذه المسائل نصرهم الله عز وجل وأعزهم، ورأت الأمة عزة أعظم من هذه. ينقل الصحابة أدنى شيء يدخل أبو موسى الأشعري على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسوق فيقول وطرف السواك على لسانه يتهوى يقول أع هكذا. نقل لنا فين طرف السواك، فين طرف السواك على اللسان. طب ماذا يقول؟ يقول أع نقلها لنا عائشة رضي الله عنها تنقل ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما دخل جوفها ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي بعد ذلك في العقيدة، نضيع العقيدة، أمة تحفظ هذا وتضيع العقيدة. لكن الآن صارت جريمة أنك تتكلم في مثل هذه الأشياء، الأصول نفسها صارت جريمة تتبناها. إنا لله وإنا إليه راجعون، الله المستعان. نعم، قاتل الله الإعلام الرخيص، الإعلام المأجور، ما يسمونا بالإعلام الحر. نعم.
باب الرخصة في الإشارة في الصلاة والأمر والنهي. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير في الصلاة. قال أبو بكر قد أمليت خبر أبي الزبير عن جابر اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فأشار إلينا فقعدنا. قال حدثناه الربيع قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر. باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة بما يفهم عن المشير لا تقطع الصلاة ولا تفسدها. قال حدثنا محمد بن معمر.
بين هذا الباب والذي قبله الإشارة، وهنا الدليل على أن الإشارة في الصلاة بما يفهم عن المشير لا تقطع الصلاة ولا تفسدها. هذا دفع وهم إيه؟ أن الإشارة لو أفهمت فإنها تكون كالكلام، تأخذ حكم الكلام، وهذا ليس بصحيح. نعم، فالإشارة ولو أنها قامت مقام الكلام كان يشير برأسي النعم أو يشير بعنقي اللا، فهذا وإن فهم المشار إليه شيئا إلا أنه لا يقطع الصلاة لأنه لم يخرج شيء من لسانه. نعم.
قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا علي بن صالح عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سرد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره فقال من أحبني فليحب هذين.
هنيئا للحسن والحسين، هنيئا لهما رسول الله، ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما. من أحبني فليحب هذين، ونحن نحب الحسن والحسين وفاطمة وعلي وسائر آل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحب آل البيت ولا نعبدهم. نعم، خلافا لمن زعم المحبة فأعبدهم زعما أنه يحبهم. نعم.
باب الرخصة بالإشارة في الصلاة برد السلام إذا سلم على المصلي. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا زيد بن أسلم قال سمعت عبد الله بن عمر حا وحدثنا علي بن خشرم وأبو عمار قال أبو عمار حدثنا سفيان وقال علي أخبرنا ابن عيينة عن زيد بن أسلم قال ابن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ودخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه فسألت صهيبا كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يسلم عليه وهو يصلي قال كان يشير بيده.
نعم، قال الرخصة في هذا. نعم.
قال أبو بكر هذا حديث أبي عمار زاد عبد الجبار قال سفيان قلت لزيد سمعت هذا من ابن عمر قال نعم.
نعم، فلو سلم عليك وأنت في الصلاة فأشر بيديك، شرط بالكف شرط بالإصبع، كل ذلك الأمر فيه واسع. نعم.
باب الرخصة
وفيه أصلا إباحة السلام على المصلي، لأن النبي ما نهاهم صلى الله عليه وسلم، ما قال لا تسلمون، ففي إباحة إلقاء السلام على المصلي وجواز رد السلام بهذا. نعم. 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 اي نعم.
ولكنه اذا سلم من الصلاه رد السلام كلاما، واكثرهم يجيزون رد السلام اشاره باليد للمصلي.
طيب.
وكره السلام على المصلي جماعه من اهل العلم واجازه الاكثر على ما وصف.
طب بدا الكلام فقال.
اجمع العلماء على ان من سلم عليه وهو يصلي رد اشاره انه لا شيء عليه. كان يرد إشارته، ومن أهل العلم من قال لا يرد إشارته، ولكنه إذا سلم من الصلاة رد السلام كلامه، فأكثرهم يجيزون رد السلام إشارته.
نعم، أي نعم.
باب الرخصة في الإشارة بجواب الكلام في الصلاة إذا كلم المصلي. وفي الخبر ما دل على الرخصة في إصغاء المصلي إلى مكلمه واستماعه لكلامه في الصلاة. قال حدثنا محمد بن علاء بن كريب قال حدثنا خلاد الجعفي يعني بن يزيد عن زهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار له وهو يصلي، فكنت أكلمه فأومأ إلي بيده. باب الرخصة في تناول المصلي الشيء عند الحادث.
وذلك استماع، يعني شوف كل هذه يعني تفريعات دقيقة جدا، لأن البعض قد يقول إيه ما ينبغي المصلي أن يستمع لمن يكلمه، فيه مشروعية أو فيه إباحة استماعه. يقول ما دل على الرخصة في إصغاء المصلي إلى مكلمه واستماعه لكلامه في الصلاة، فلا بأس لو أصغى للحاجة، يقول له مثلا أين المفتاح، هل أذهب الآن أم لا، أو غير ذلك، ففيه إباحة استماع المصلي لمن يكلمه. نعم.
وأيضا شيخنا إباحة الكلام،
يعني أي كلام
للمصلي،
خلاص هذا ما في إشكال. نعم، عند الحاجة ما في مشكلة. نعم.
باب الرخصة في تناول المصلي الشيء عند الحادثة تحدث. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد هو ابن أبي حبيب عن عبد الرحمن وهو ابن شماسة أنه سمع عقبة بن عامر يقول صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأطال القيام، ثم رأيته هوى بيده ليتناول شيئا، فلما سلم قال ما من شيء وعدتموه وعدتموه إلا قد عرض علي في مقام هذا حتى لقد عرضت علي النار، وأقبل إلي منها شرر حتى حذاني مكاني هذا، فخشيت أن يغشاكم.
نعم، أن هذا ليس حسيا، يعني ما رأوا شيئا حسي. نعم. وفي أن النار مخلوقة، فإن النبي رأى النار. نعم.
قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي قال حدثنا ابن وهب عن معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثم بسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله رأيناك بسطت يدك، قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك، فلم يستأخر ثلاثا ثم أردت أخذه، ولولا دعوة أخينا سليمان صلى الله عليه وسلم لأصبح موثوقا يلعب به ولدان أهل المدينة.
وفي أن وجود النار بين يدي المصلي لو كانت طارئة مر بين يديه نار أو كذا أنها لا تقطع الصلاة ولا إشكال في ذلك، أما إذا كانت نار موجودة فإنه يكره الإنسان أن يصلي إلى النار، إذا كانت موضوعة فلا تصلي إليها، هذا يكره، لكن لو جاءت النار بين يديك طارئة لا بأس. نعم.
قال حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن عيسى بن عاصم عن ذر بن حبيش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، قال فبينما هو في الصلاة مد يده ثم أخرها، فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله صنعت في صلاتك هذه ما لم تصنع في صلاة قبلها، قال إني رأيت الجنة قد عرضت علي ورأيت فيها دالية قطوفها دانية حبها كالدباء، فأردت أن أتناول منها فأوحي إليها أن استأخري فاستأخرت، ثم عرضت علي النار بيني وبينكم حتى رأيت ظلي وظلكم، فأومأت إليكم أن استأخروا، فأوحي إلي أن أقرهم، فإنك أسلمت وأسلموا، وهاجرت وهاجروا، وجاهدت وجاهدوا، فلم أرى لي عليكم فضلا إلا بالنبوة.
نعم. وفيها أيضا خلق الجنة، فالنار والجنة مخلوقتان. نعم.
باب أمر النساء بالتصفيق في الصلاة عند النائبة. قال أبو بكر: قد أمليت خبر سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء.
يعني اختصر هذا واقتصر على موضع الشاهد، وأن المرأة تصفح إذا ناب الإمام شيء، وأما الرجل فإنه يسبح. نعم.
قال: حدثنا عبد الجبار ابن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن وعبد الله بن محمد الزهري وعلي بن خشرم. قال علي: أخبرنا ابن عيينة. وقال الآخرون: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
نعم.
باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة. قال: حدثنا الصنعاني محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له في المسح في المسجد قال: إن كنت فاعلا فواحدة. قال: حدثنا الدورقي قال: حدثنا ابن علية عن هشام بهذا وقال عن معيقيب. قال: حدثنا سلم بن جنادة قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن شرحبيل بن سعد عن جابر قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال: واحدة، ولو تمسك عنها خير لك من 100 ناقة كلها سود الحدق.
نعم. لكن قال في حاشية: هذا إسناد ضعيف. المهم أنك لا تمس الحصى إلا للحاجة، وقس على ذلك ما عدا الحصى، فإن الإنسان لا يمس شيئا من ذلك إلا للحاجة، فإن في الصلاة شغولا. نعم.
باب ذكر الدليل على أن حديث النفس في الصلاة من غير نطق باللسان لا يفسد الصلاة: إذ الله برأفته ورحمته قد تجاوز لأمة محمد عما حدثت به أنفسها.
نعم.
قال: حدثنا منظار قال: حدثنا سالم بن نوح قال: حدثنا يونس بن عبيد عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم ينطق به ولا يعمل به.
نعم.
باب الدليل على
أن حديث النفس لا يبطل الصلاة، فهو ليس كلاما، ولو كان حديث النفس كلاما لبطلت الصلاة. وهذا يرد به على من زعم أن كلام الله عز وجل كلام إيه؟ نفسي. إذ لو كان كلاما لبطلت به الصلاة ولا وقع به الطلاق. نعم.
باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع الصلاة مع إباحة البكاء في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن هاشم قال: حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. قال أبو بكر: قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس فقيل له: إنه رجل رقيق كثير البكاء حين يقرأ القرآن من هذا الباب. قال: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد العنبري قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء.
نعم. فدل هذا على إباحة البكاء في الصلاة، وأنه لا تبطل الصلاة به. نعم.
باب الدليل على أن النفخ في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها مع إباحة النفخ عند الحادثة تحدث في الصلاة. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثم سرد فلم يكد يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي، وذكر الحديث وقال: فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عرضت علي النار فجعلت أنفخها فخفت أن تغشاكم.
نعم. فهذا في مشروعية النفخ في الصلاة إذا طرأ الإنسان شيء مثل هذا، وأنه لا يفسد الصلاة حتى ولو خرج ما يشبه الحروف. نعم.
باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي إن صحت هذه اللفظة فقد اختلفوا فيها. قال حدثنا محمد بن يحيى ويوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثني شرحبيل بن مدرك الجعفي عن عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه قال قال علي كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة لم تكن لأحد من الخلائق، إني كنت أجيئه فأسلم عليه حتى يتنحنح فأنصرف إلى أهلي. قال أبو بكر قد اختلفوا في هذا الخبر عن عبد الله بن نجي، فلست أحفظ أحدا قال عن أبيه غير شرحبيل بن مدرك هذا. ورواه عمارة بن القعقاع ومغيرة بن مقسم جميعا عن الحارث العكلي عن أبي زرعة بن عمرو بن حري بن جرير عن عبد الله بن نجي عن علي. وقال جرير عن المغيرة عن الحارث وعمارة عن الحارث يسبح. وقال أبو بكر بن عياش عن المغيرة يتنحنح. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير حا، وحدثنا الدورقي قال حدثنا أبو بكر بن عياش كلاهما عن المغيرة حا، وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال أخبرنا عمارة بن القعقاع بما ذكرت من الألفاظ.
إيه نعم، فيقول يعني إن ثبت هذه اللفظة وإن نحن هل هي نحنها تنحنح أم هو التسبيح، فإن بعضهم قال يسبح بعضهم قال يتنحنح، وهذا منه رحمه الله تعالى ورع وديانة. نعم، فعلق الأمر على الثبوت. نعم.
باب الرخصة في إصلاح المصلي ثوبه في الصلاة. قال حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثنا عبد الجبار بن وائل قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة أو علقمة بن وائل عن أبي وائل عن أبي وائل بن حجر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه ثم كبر.
عن أبي وائل بن حجر، يعني عن أبي وائل بن علقمة بن وائل عن أبي وائل بن حجر.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه ثم كبر ثم التحف ثم أدخل يديه في ثوبه ثم أخذ شماله بيمينه ثم ذكر الحديث. قال أبو بكر هذا علقمة بن وائل لا شك فيه، لعل عبد الوارث أو من دونه شك في اسمه. ورواه همام بن يحيى قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثنا عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولا لهم عن أبيه وائل بن حجر،
يعني نقول بأن اسمه لا شك فيه. قال أبو بكر هذا علقمة بن وائل لا شك فيه، لعل عبد الوارث أو من دونه شك في اسمه اللي هو وائل بن علقمة أو علقمة بن وائل، فيقول الذي لا شك فيه أنه علقمة بن وائل.
قال حدثناه محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام غير أنه ليس في حديث عفان ثم أدخل يديه في ثوبه. باب ذكر الدليل على أن النعاس في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطع
فيها الرخصة في إصلاح المصلي ثوبه في الصلاة لا بأس.
باب ذكر الدليل على أن النعاس في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها. قال حدثنا علي بن خشرة
فرق بين النعاس والنوم، النعاس السنة والغفوة.
قال حدثنا علي بن خشرة من قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حاء، وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان حاء، وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن أيوبة، كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يريد أن يستغفر فيسب نفسه. هذا لفظ حديث عيسى. قال أبو بكر وفي الخبر دلالة على أن النعاس لا يقطع الصلاة، إذ لو كان النعاس يقطع الصلاة لما كان لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه معنا، وقد أعلم بهذا القول أنه إنما أمر بالانصراف من الصلاة خوف سب النفس عند إرادة الدعاء لها لا أنه في غير صلاة إذا نعس.
نعم، يعني لو كان النعاس يقطع الصلاة ويبطلها لما كان لقوله فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر ويسب نفسه معنا، إذ أنه أباح له المواصلة، لكن الأفضل أنه يختصر صلاته ويسلم من ذلك ويرقد ثم إذا ذهب النعاس عنه قام فصل. ومنه أخذ العلماء فائدة وهي أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. نقف عند جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة التي قد نهي عنها مصلي. رحم الله ابن خزيمة، تبويبات دقيقة ومهمة. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالآثار والسنن